بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتتبعين لمجالس الذكر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له المتتبعين لهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، هذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات الشهرية ضمن سلسلة رحلة في أعمال القلوب. وبعد أن تحدثنا في اللقاء السابق عن مكان هذه الرحلات ومستودعها ومستقرها وهو القلب، اليوم نأخذ أول تلك الرحلات من ذلك القلب. إنها رحلة في عمل عظيم يحبه الله جل وعلا، بل يحب الله جل وعلا من تخلق به. إنه روح كل عبادة ولبها، بل هو التوحيد وهو أصل أعمال القلوب. فكل أعمال الجوارح وكل الأعمال إنما هي تبع له، إن صلح صلحت تلك الأعمال، وإن فسد فسدت تلك الأعمال. هو أحد شرطي قبول العمل، هو حصن المؤمن من نزغات الشياطين وفتن المضلين، هو حصن للمسلم في كل أحواله وفي أيامه، لا سيما في هذه الأزمان كما سيأتي بإذن الله تعالى. بهذا العمل تسمو العبادة ويعظم أجرها ولو قلت، وعند الله يعظم قدرها ولو عند الناس هانت. تجعل العمل الصغير عند الله تعالى يزن جبلا، وبضدها الجبل لا يزن عند الله شيئا. أظنكم أيها الإخوة عرفتموه، إنه ذلك العمل العظيم، إنه الإخلاص لله تعالى، إنه الإخلاص لله تعالى. نعم، إنها معادلة لا تقبل الجدل. قال الله تعالى فيها: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إن العمل لوجه الله جل وعلا، من أجله خلق الناس، ومن أجله وجد الناس على هذه البسيطة. ولكن حظ الناس من هذا العمل يتفاوت، فالناس فيه يتفاوتون بين مقل ومستكثر، وبين مدرك لأهميته، وبين مضيع لأصله. إن الناس اليوم أيها الإخوة، وكلنا ذلك الرجل، ربما لا يبالي بهذا العمل في بعض أحواله وبعض أحيانه، ثم لا يكون لهذا العمل ثمرة، أو لا يكون لهذا العمل أثر في القلب، ثم يتساءل الإنسان: لماذا عملي هكذا؟ ولماذا هذا العمل لا أجد لذته ولا أجد حلاوته في قلبي؟ إنه عمل فقد روحه، إنه عمل فقد الإخلاص لله جل وعلا، فقد حضور القلب واستحضار النية، فقد تعظيم الله جل وعلا، فقد بمعنى أخير وبمعنى أصح قلبك افتقد العبادة، وجسمك كان حاضرا مع تلك العبادة. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مبينا أهمية هذا الأمر وهو الإخلاص لله تعالى، يقول: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. وكثير من الأعمال، لا أقول عند كثير من الناس، فالناس فيهم خير، لكن أقول بالجملة، هناك أعمال كثيرة يشوبها من الرياء ويشوبها من عدم اختصاص الله جل وعلا بهذا العمل شيئا كثيرا، ويتفاوت الناس في مثل هذا العمل. وما أجمل ما قاله الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تركته وشركه. وتأملوا كيف يكون ترك العمل. وجاء عند أحمد في مسنده رواية أخرى أن الله عز وجل قال: فأنا بريء منه، هو للذي أشرك. يعني هذا العمل للذي أشرك. أقول أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا العمل وهو الإخلاص لله جل وعلا تفاوت الناس فيه تفاوتا كثيرا، ولذلك ثمرة هذا العمل أيضا مما تفاوت الناس في إدراكها لتفاوتهم في تحقيق الإخلاص في أعمالهم. وسوف أتناول بإذن الله تعالى هذا الموضوع وهو الإخلاص لله جل وعلا من عدة محاور. أول هذه المحاور معنى الإخلاص لله جل وعلا. في اللغة الإخلاص هو من خلص خلوصا وخلاصا، أي أزال وصفى ما شابه، وحتى أصبح العمل صافيا لله جل وعلا. وأما في الشرع وفي الإصطلاح فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعة، إفراد الله جل وعلا بالطاعة والقصد، لا أن يكون هذا العمل مما يخالطه بغية رضا مخلوق أو بغية مدح مخلوق ونحوه. المحور الثاني: النية هي الإخلاص. النية هي الإخلاص، وما هو أثرها في الأعمال؟ وربما يقول قائل: كيف تكون النية هي الإخلاص والناس يتفاوتون في نياتهم؟ فمن الناس من ينوي بهذا العمل أن يكون لغير الله جل وعلا، ومن الناس من ينوي بهذا العمل أن يكون لله جل وعلا، ومن الناس من يتفاوت في إخلاصه لله جل وعلا كثرة واستحضارا وتعظيما لله جل وعلا. فكيف تكون النية هي الإخلاص؟ لما كان يقول أهل العلم: لما كان الناس في هذه الحياة إنما وجدوا لمقصود عظيم وهو عبادة الله جل وعلا، كانت هذه العبادة تفتقر إلى روحها وهو الإخلاص، فتكون هذه النية إنما تعمل في طلب الإخلاص في كل أحوالها وفي كل أوقاتها وأماكنها. ولذلك أثر عن السلف وأثر عن العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يقولون أن النية هي الإخلاص. ومن ذلك قول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: إخلاص الدين هو النية، إخلاص الدين هو النية. فما هو أثر هذه النية على العمل؟ الجواب على هذا السؤال أن يقال أن العمل لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون معصية لله بذاته، وإما أن يكون طاعة لله بذاته، وإما أن يكون مباحا من المباحات. والنية بالنسبة للإخلاص تختلف من هذا إلى هذا وهذا. فإذا كان من القسم الأول وهو أن يكون العمل معصية بذاته، فإنه ولو أخلص الإنسان فيه لله جل وعلا فإن العمل يبقى مردودا، ويبقى العمل محرما لا تغيره النية. فعلى سبيل المثال: الكذب محرم، الكذب محرم إلا ما استثناه الشرع من ذلك، لكن الكذب بالجملة هو من كبائر الذنوب. فلو استخدم الإنسان هذا الكذب مخلصا لله جل وعلا بعمل من أعمال الطاعات فإنه لا يقبل. فلو قال: أنا أدعو لله عز وجل، وصحيح أنني أكذب في دعوتي، ولكنني هو كذب للدعوة، نقول هذا أيضا عمل مردود. ولو كان عند الإنسان مال إنما اغتصبه وهو مال حرام ثم قال: أريد أن أخذ هذا المال وأبني فيه مسجدا، فإننا نقول أيضا هذا المال يبقى محرما ولو نويت به عملا خالصا لله جل وعلا. القسم الثاني: أن يكون العمل طاعة لله تعالى بذاته. وهذا العمل إن خالطه رياء فلا شك أنه ينقلب إلى معصية، لكن كلامنا هنا أن يكون هذا العمل طاعة ويستخدمه الإنسان كما يريده الله جل وعلا هو طاعة. فالنية فيه تختلف، والناس فيه يختلفون بأخذهم لهذا الأمر. فمن الناس من ربما بإخلاصه يعظم أجره، وبتعدد النية فيه يعظم أجره، ومن الناس من يكون أقل من ذلك، وبالمثال يتضح المقال. لو أن رجلا جاء إلى المسجد، القعود في المسجد طاعة، القعود في المسجد طاعة، لكنه لو نوى بقعوده في المسجد لأن يذكر الله جل وعلا، هذا لا شك أنه طاعة، ولا شك أن نيته إنما على ما يريده الله جل وعلا. لكنه لو جاء شخص آخر وجلس في المسجد ونوى بقعوده اعتكافا وانتظارا للصلاة وانقطاعا عن الدنيا وانقطاعا إلى ذكر الله جل وعلا وغير ذلك من الطاعات، أليس بهذه النية يعظم أجره؟ بلى، نقول يعظم أجره، فبقدر إخلاصه بهذه الأعمال يكون أجره أعظم عند الله جل وعلا. القسم الثالث المباحات، وهذه المباحات إن استخدمها في طاعة الله جل وعلا إنما لا شك أنها تنقلب إلى طاعات. الطيب على سبيل المثال هو مما حبب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب لو نوى الإنسان التطيب به اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما للمسجد ودفعا لأذية الناس بالروائح الكريهة، لا شك أنه بهذه النوايا يتقلب بطاعات كثيرة يؤجر عليها عند الله جل وعلا. يقول أحد السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، يقول: إني أحتسب أن يكون لي في كل شيء نية، إني أحتسب أن يكون لي في كل شيء نية، في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء، في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء. وجاء في الأخبار والآثار أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يتذاكرا، وكان مما قال أحدهما للآخر: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إنهم يحتسبون نومهم كما يحتسبون قيامهم لليل لطاعة الله جل وعلا ودعائه وسائر تلك الطاعات. إنه تقلب في طاعة الله جل وعلا، ولذلك نالوا من الفضائل الشيء الكثير، ونالوا من القرب من الله جل وعلا الشيء الكثير، ولذلك هم يحتسبون أعمالهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني يجامع أهله ويكون له فيها أجر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ إذن، ويقول النووي رحمة الله تعالى عليه نحو من هذا الكلام: هذا دليل على أن المباحات تنقلب إلى طاعات إذا نواها الإنسان طاعة لله جل وعلا. المحور الثالث الإخلاص لله جل وعلا، له ثمرات كثيرة. ولو أدركنا أيها الإخوة والأخوات، لو أدركنا ثمرات الإخلاص لله جل وعلا لكنا من المسابقين ومن المحافظين ومن الحريصين على تتبع هذه العبادة القلبية. الإخلاص لله جل وعلا عليه مدار قبول العمل، عليه مدار قبول العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله تعالى. والحديث رواه النسائي وجود إسناده الألباني عليهما رحمة الله تعالى. من ثمرات الإخلاص: أتريد النصر والتمكين؟ إن النصر والتمكين يكون بالإخلاص لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. والحديث رواه النسائي أيضا. والسلف رحمة الله تعالى عليهم يقولون أن الإيمان والإخلاص لله جل وعلا هو سبب تمكين عباد الله المؤمنين في هذه الأرض. ولذلك المتأمل لحال السلف رحمة الله تعالى عليهم لم يكن عندهم من الأمور الحديثة ومن الوسائل الحديثة التي ينتفعون بها ربما في طاعاتهم ونحوها مثل ما عندنا اليوم. لم يكن عندهم أسلحة كما عندنا اليوم، لم يكونوا في عدد كما كنا اليوم، ولكنهم بإخلاصهم لله جل وعلا كانت الكلمة تخرج منهم فتؤثر في ذلك الزمن، ويتناقلها الناس من بعدهم حتى تؤثر في الناس إلى زماننا اليوم. كم مرة من المرات أيها الإخوة قرأنا مقولة لأحد السلف فعاشت معنا يوما كاملا نقلب تلك الكلمات، لماذا؟ لأنهم أصدروا تلك الكلمات من إخلاص لله جل في علاه، ولذلك نالوا أشرف المنازل ونالوا ثمرات الإخلاص. أولئك السلف رحمة الله تعالى عليهم بعلمهم لم يكن عندهم مما عندنا اليوم من الوسائل الحديثة، لم يكن عندهم من الكتب ما يتوفر عندنا اليوم، ولم يكن عندهم من الوسائل الحديثة كالشبكات العنكبوتية وكوسائل التسجيل ونحوها مما عندنا اليوم، لكنهم بعلمهم بلغوا الآفاق. لماذا؟ لأنهم اهتموا بتلك الأسباب المعنوية التي تقربهم من الله جل وعلا والتي تزكي علمهم وتجعل فيه ثمرة عظيمة. اهتموا بالأسباب المعنوية، اهتموا بالصدق مع الله جل وعلا، اهتموا بالإخلاص، اهتموا بالتخشع والتخضع لله جل وعلا، اهتموا برجاء الله جل وعلا، اهتموا بتلك الأسباب المعنوية فنالوا أشرف المراتب، مع أنهم لم يتوفر لهم من الوسائل الحديثة والأسباب الحديثة التي وجدت اليوم ما يتوفر لنا، إلا أنهم بارك الله جل وعلا في أعمالهم وأعمارهم وعلمهم فبلغ علمهم الآفاق ونقل إلينا وآثر فينا، ولازلنا نتناقل تلك الأقوال. لكننا اليوم اهتممنا بالوسائل الحسية وتركنا الوسائل المعنوية، اهتممنا بكثرة المحفوظ واهتممنا باقتناء الكتاب الفلاني والفلاني، وهذا مطلوب، كله مطلوب، لكنه ليس أهم من الوسائل المعنوية والأسباب المعنوية. اهتممنا بكم حضرت درسا وكم أنهيت شرحا وكم قرأت كتابا وكم سجلت درسا ونحو ذلك من الأمور، واهتممنا بهذه الأمور وبلغنا الغاية في الاهتمام بها ونسينا الأسباب المعنوية، فكان من علمنا أننا ننسى شيئا كثيرا منه، ومن علمنا أننا نخطئ كثيرا منه. نسأل الله عز وجل العافية ونسأله سبحانه وتعالى السداد. من ثمرات الإخلاص أيضا، إذا كنت تريد صفاء القلب وبعده من الغل والحسد فعليك بالإخلاص لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله، إذا أخلصت في عملك كان ذلك الإخلاص سببا في أن لا تحمل غلا على أحد، ولا تحمل شيئا يسوءك أو يسوء قلبك أو يسوء النفس التي تحملها ويباعدك عن كثير من الطاعات. إذا حملت إخلاصا لله جل وعلا كنت من أبعد الناس عن مثل هذه المواطن. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. رابعا من ثمرات الإخلاص أيضا، إذا كنت تريد تنفيس الكروب وتريد إجابة الدعاء فعليك بالإخلاص لله جل وعلا، فعليك بالإخلاص لله جل وعلا. ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة الثلاثة الذين انطبقت على غارهم صخرة، فقالوا وتأملوا ذلك الموقف، هم في غار وانطبقت على غارهم صخرة، وقالوا: ادعوا الله بصالح أعمالكم لعلها أن تنفرج. وكل واحد منهم يدعو ويتذكر عملا صالحا ويدعو به ويقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فدعوه بإخلاص: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكل واحد يقول هذه الكلمات حتى فرج الله عنهم وخرجوا بصالح أعمالهم وإخلاصهم لله جل وعلا. إن من ثمرات الإخلاص أيضا خامسا، إذا كنت تريد البعد لنزغات الشيطان ووساوس الشيطان وأوهام الشيطان فعليك بالإخلاص لله جل وعلا، عليك بالإخلاص لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال عنه أنه قال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هل كل الناس؟ لا، إلا عبادك منهم المخلصين. يقول الداراني رحمة الله تعالى عليه: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والأوهام. إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والأوهام. سادسا، من ثمرات الإخلاص: إذا كنت تريد النجاة من الفتن، ويا من تشتكي من الفتن وتشتكي تقلب القلب في هذا الزمن، إن كنت تريد النجاة من الفتن فعليك بالإخلاص لله جل وعلا. قال الله عز وجل حاكيا عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ ما العلة؟ وما السبب؟ إنه من عبادنا المخلصين. وقرئت: إنه من عبادنا المخلصين، قراءتان بالفتح والكسر كلاهما صحيحتان. إن الإخلاص سبب في توفيق العبد لأن يبتعد عن الفتن ويصرفه الله جل وعلا عن هذه الأمور التي ربما تغويه وتبعده عن الله جل وعلا. سابعا، من ثمرات الإخلاص: إذا كنت تريد محبة الله تعالى فعليك بالإخلاص لله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. والإخلاص ثمرات كثيرة، هذا هو أهمها. المحور الرابع: صور من إخلاص السلف رحمة الله تعالى عليهم وكلامهم عن الإخلاص لله جل وعلا. يقول الحسن البصري، وحتى تعرف ذلك الزمن وأولئك القوم، يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد، أشفقوا منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. يخافون من حسناتهم أن ترد، أشفق منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها. ما أعظم هذا الإخلاص، وما أعظم الترقب لقبول الله جل وعلا لهذا العمل. علي ابن الحسين أيضا من النماذج المخلصة لله جل وعلا، ولعلكم تعرفون قصته. يقول محمد ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي ابن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل. ويقول شيبة ابن نعامة في علي بن حسين، يقول: لما مات علي وجدوه يعول أكثر من 100 أهل بيت. وجدوه يعول أكثر من 100 أهل بيت. وبالمناسبة، فإن علي بن حسين كان يتهم بالبخل، وكان يبخل حتى من أهله. يقولون أنه كان يجمع الدراهم، أين يذهب بها؟ إنه يجمع الدراهم من أجل أن يكنزها. فلما مات عرف أولئك اليتامى وتلك الثكالى من الجوع والعطش ونحوها، وعرف أولئك المساكين، خرجوا يقولون: أين ذلك الرجل الذي كان يأتينا بالطعام؟ أين ذلك الرجل الذي كنا نصبح عند أبوابنا ذلك الطعام؟ إنه الإخلاص لله جل وعلا. كان يبخل، وكان يقول إنه بخيل، ويبخل حتى من أهله، ومع ذلك لم يكن اهتمامه ما يقول الناس وماذا يقول الناس عني وماذا أفعل أمام الناس. لا، همه أن الله عز وجل يقبل عمله. فلما مات ظهرت تلك السريرة التي أخفاها وما يضره إظهارها بعد موته. يقول السلف رحمة الله تعالى عليهم عن داود ابن أبي هند أنه صام 40 سنة لا يعلم به أهله. صام 40 سنة لا يعلم به أهله. ربما تقولون: كيف يكون ذلك؟ مستحيل أن لا يعلم به أهله. إنهم كانوا في الزمن السابق ليس كحالنا أن نأكل وجبات متعددة في كل يوم وليلة، إنها وجبة واحدة، والغني يجد وجبتان. وكان داود ابن أبي هند كان يشتغل وكان يخرج ويأخذ وجبته معه، فكان أهله يصلحون له طعامه ويأخذ طعامه معه، ويظن أهله أنه كان يأكلها في الطريق، ولكنه إذا خرج من بيته تصدق بها على مسكين، ويبيت صائما متصدقا، صائما ذلك اليوم ومتصدقا في ذلك اليوم وكل يوم من أيام حياته، أو أقول أغلب أيام حياته إن كان يصوم صيام داود عليه السلام. قيل لذي النون رحمة الله تعالى عليه: ما علامة الإخلاص؟ ويا من تريد الإخلاص. قيل لذي النون رحمة الله تعالى عليه: ما علامة الإخلاص؟ قال: إذا لم يكن في عملك صحبة المخلوقين ولا مخافة ذمهم فأنت مخلص إن شاء الله تعالى. ويقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه: ذلك الذي ملأ الدنيا علما وفقها، وملأها عبادة، وملأها من أعمال الخير شيئا كثيرا، يقول: وددت أن الخلق يتعلمون، يعني من علمي، ولا ينسبون إلي منه شيء، ولا ينسبون إلي منه شيء. ولكن الأمر لا يأتي على ما يريد الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وإنما لا زال من إخلاصه رحمة الله تعالى عليه، لا زال الناس يقولون هذا هو رأي الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وكتابه الأم شاهد بذلك من الفقه الشيء الكثير. ويقول سهل بن منصور، يقول: كان بشر، يعني بشر الحافي، وهو من أولئك الذين ملأوا أيامهم وأوقاتهم بطاعة الله جل وعلا، يقول: كان بشر يصلي فيطول، وأحس برجل وراءه ينظر ففطن له، فلما انصرف، يعني هذا الرجل، قال له: يا هذا، لا يعجبك ما رأيت مني، فإن إبليس قد عبد الله دهرا مع الملائكة، فإن إبليس قد عبد الله دهرا مع الملائكة، يعني لا يعجبك ما رأيت من حسن صلاتي وظننت أني من أهل الخير، فإن إبليس قد عبد الله دهرا مع الملائكة، وأخبارهم رحمة الله تعالى عليهم كثيرة. ولكن لضيق المقام أنتقل إلى المحور الخامس: قواعد في الإخلاص لله جل وعلا. قواعد في الإخلاص لله جل وعلا. القاعدة الأولى: العبرة بحسن العمل لا بكثرته. العبرة، أو إن شئت فقل العبرة بإخلاص العمل، وهو حسن العمل، لا بكثرته. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، هل قال أيكم أكثر عملا؟ لا، وإنما قال أيكم أحسن، أيكم أحسن عملا. قال سفيان: هو أخلصه وأصوبه، هو أخلصه وأصوبه. فالعبرة بإخلاص العمل لله جل وعلا، ليست العبرة بكثرة العمل. لا تنظر إلى فلان وفلان وأن فلان قد من المكثرين لكذا وكذا، نرجو أن الله عز وجل يقبل منه عمله، وهو عندنا في الدنيا من خير الناس، لكن اعرف أن الله عز وجل يريد منك إخلاصا وحسنا في العمل قبل أن تكثر العمل، قبل أن تكثر العمل. فإذا أخلصت العمل حينئذ أكثر العمل، حينئذ أكثر العمل. أما أن تجمع عملا كثيرا وليس خالصا لله جل وعلا، فهذا لا يريده الله جل وعلا. القاعدة الثانية: الإخلاص هو الفارق بين ميزان الدنيا وميزان الآخرة. الإخلاص هو الفارق بين ميزان الدنيا وميزان الآخرة. الناس حينما يرون الشخص عاملا عملا عظيما، إنما هو عندهم في الدنيا من خير الناس، ولكن في الآخرة يختلف الأمر. إذا لم يكن صاحب العمل مخلصا لله جل وعلا، ولو كان من أكثر الناس عملا، بل لو كان من أعظم الناس عملا، إلا أنه عند الله جل وعلا هو ربما من أقل الناس، بل ربما يعذب بعمله ذلك. جاء في صحيح مسلم، والقصة في ذلك معروفة مشهودة، لكنني آتي بموطن الشاهد. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي رواه عن أبي هريرة أبو مسلم الخولاني. وكان كلما قال أبو مسلم الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، خر أبو مسلم مغشيا عليه، خر على وجهه مغشيا عليه، ثم يفيق مرة أخرى وعنده القوم جلوس. ويقول عن أبي هريرة: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يخر مغشيا عليه ثم يفيق. ويقول مرة أخرى: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثم يخر مغشيا عليه. بعد الثالثة جاء بهذه الحادثة. وما هذه الحادثة؟ إنها قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إنه رجل عند الناس عالم وقارئ، إنه حفظ أناسا كثيرون للقرآن، وإنه عالم تصدر للناس وعلمهم وهو عند الناس من أعلم الناس، وإنه مجاهد لله جل وعلا عند الناس قتل في سبيل الله، وإنه رجل آخر قدم ماله في سبيل الله جل وعلا طاعة لله جل وعلا، وعند الناس يقولون: هذا رجل جواد، هذا رجل كريم قدم ماله لله جل وعلا. ولكنهم هؤلاء الثلاثة إنما هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن الميزان في الآخرة يختلف عن الميزان في الدنيا. لماذا؟ لأن الفارق هو الإخلاص لله جل وعلا. جيء بالأول وقيل له: ماذا عملت؟ فقال: يا ربي، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. لم يقال له أنك لم تعمل، وإنما قيل له: كذبت، يعني عملت صحيح. فالعبرة ليست بالعمل، كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم يؤمر به ويسحب إلى نار جهنم. والآخر يقول: يا ربي ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال له: كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو كريم أو هو جواد. وقد قيل: ويؤمر به ويسحب إلى نار جهنم. والآخر قال: يا ربي، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت ولكنك قاتلت ليقال شجاع. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. هذا الميزان في الدنيا عندنا أن هذه من أعظم الأعمال، لكنهم في الآخرة هم أول من تسعر بهم النار. وأريد أن أقلب النتيجة مرة أخرى وأقول: ربما نرى شخصا لم يعمل أعمالا كثيرة، ولكنه عمل عملا واحدا خالصا لله جل وعلا. إنه قال: لا إله إلا الله، خالصا لله جل وعلا. أتذكرون حديث البطاقة؟ إنه رجل لم يعمل خيرا وجيء بأعماله وسجلاته الكثيرة وسيئاته التي ملأت الدنيا ووضعت في كفه، وسئل: هل لك من عمل؟ فقال: لا. ويقال له: بلى لك عمل. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الثانية وتطيش السجلات وترجع تلك البطاقة. وتذكرون تلك البغي التي سقت الكلب بموقها حينما رأت كلبا يلهث من العطش، أخرجت موقها ونزلت للبئر وأخذت ماء وسقت ذلك الكلب فغفر الله لها. إنها بغي، إنها عند الناس في الدنيا بغي. وذلك الرجل الأول ملأ الدنيا من سيئاته. وتذكرون ذلك الرجل الذي أزال جذعا على متن الطريق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يتقلب في الجنة لأنه أماط الأذى عن الطريق. إنه بسبب أخلاصه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول أن عن هذه الأعمال وإن كانت قليلة ولكنها بالإخلاص لله جل وعلا كانت عند الله جل وعلا عظيمة. إذن الفرق كبير، والميزان يختلف في الدنيا عن الآخرة. ولا تحقر شيئا من العمل ولو كان صغيرا، فإنه بإخلاصك لله جل وعلا يكون سببا في دخولك للجنة، ويكون سببا في مغفرة الذنوب. من القواعد في الإخلاص أيضا أن يقال: أعمال السر هي الأعمال المؤثرة في الآخرة. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. في الآخرة إنما يكون الحساب على كل الأعمال، لكن السرائر هي المحك، السرائر هي المحك. ولن ينفع الإنسان في الآخرة شيء أكثر مما ينفعه من أعمال السر والخفاء. وهل لك عمل من أعمال السر ادخرته لله جل وعلا؟ تفكر في نفسك، هل عندك عمل من أعمال السر ادخرته لله جل وعلا؟ هل عندك عمل قلت هذا العمل أنا لن أخبر به أحدا إنني أدخره إلى لقائي مع الله جل وعلا؟ قال الله عز وجل عن ذلك اليوم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل ما تسره فإنه هو الذي سوف يظهر في الآخرة، هو الذي سوف يظهر في الآخرة. من قواعد الإخلاص أيضا أن يقال: من أخلص أدرك أجرا ولو لم يكن منه عملا، من أخلص أدرك أجرا ولو لم يكن منه عملا، بل يأخذ الأجر كاملا. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني أجره كامل قد وقع على الله جل وعلا، فالله عز وجل جازيه. أولئك القوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة يبكون ويقولون: يا رسول الله، ليس عندنا سلاح وليس عندنا دواب تحملنا لكي نغزو معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عندي شيء أعطيكم. فماذا كان من حالهم؟ أنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فقال الله عز وجل عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن إخوانا لكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وقال إلا، جاء في رواية إلا شركوكم الأجر. إنه الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص يجعلك تنال الأجر كاملا ولو لم تعمل عملا، وذلك إذا عجزت عن العمل. المحور السادس في الإخلاص أقول: كيف نكون من المخلصين؟ كيف نكون من المخلصين؟ وبلفظ آخر: ما هي صفات المخلصين؟ وفي لفظ آخر نقول: كيف نحقق الإخلاص لله جل وعلا؟ إن هناك أسباب أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إذا نظرنا إليها وحاولنا تحقيقها حققنا الإخلاص لله جل وعلا. أول هذه الأسباب معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. إن من عظم الله جل وعلا وعرف الله عز وجل وتعرف عليه بأسمائه وصفاته واستحضرها كان من المراقبين لله جل وعلا، المبادرين لما يرضي الله جل وعلا، المخلصين له في كل عمل. ولذلك أعظم الناس عملا أعظم الناس معرفة بالله جل وعلا. ولذلك كانت أعظم المراتب في العبادة والطاعة والقرب من الله جل وعلا هي مرتبة الإحسان، ومن تعرف على الله جل وعلا نالت تلك المرتبة. أن تعبد الله كأنك تراه، من علم أن الله عز وجل مطلع عليه، ومن علم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ومن استشعر رقابة الله جل وعلا عبد الله جل وعلا كأنه يراه. فإن عجزت عن الأولى فلا تعجز عن الثانية وأنت في دائرة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تكن أنت فاستشعر أن الله عز وجل يراك، فاستشعر أن الله عز وجل مطلع عليك في كل أحواله. أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تعمل العمل وأنت مستشعر أن الله عز وجل يراك في كل عمل. ومن يستحضر هذا الأمر لا شك أنهم قلة، وهذه مرتبة عظيمة. ومن تعرف على الله نال هذا الأمر. من تلك الأسباب التي نال بها الإخلاص لله جل وعلا اللجوء إلى الله جل وعلا بالدعاء. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أعمالنا يشوبها رياء ويشوبها ما يشوبها من الأشياء التي ربما تبعدها عن الله جل وعلا، ولكن إذا لجأنا إلى الله عز وجل بالدعاء واجتهدنا في أن نرضي الله جل وعلا لنا الإخلاص لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وليكن هذا الدعاء دائما معك وأبدا إذا أحسست أنك قد شاب عملك شيء من الرياء. ثالث هذه الأسباب أن يكون عمل الخلوة أحب إليك من عمل الجلوة، فإن هذا من صفات المخلصين لله جل وعلا، أن يكون عمل الخلوة أحب إليك من عمل الجلوة. وعمل الجلوة هو عمل الذي يكون ظاهرا، فإذا كان عمل الخلوة أحب إليك فاعرف أن فيك صفة من صفات المخلصين. يقول الإمام البصري رحمة الله تعالى عليه، يقول: إن كان الرجل يجلس المجلس فتجيئه عبرته، يعني خوفه وبكاؤه من الله جل وعلا، فتجيئه عبرته يعني وهو في المجلس فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام، إذا خشي أن تظهر أمام الناس قام، حتى يكون بكاؤه لله جل وعلا ليس أمام الناس وإنما في من أعمال الخلوة. رابعا، أن يكون الباطن أعمر من الظاهر. والفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله أن يحرص الإنسان في أعماله دوما أن يكون أن تكون في الخفاء، وأما هذا السبب وهو أن يكون الباطن أعمر من الظاهر، أن يراقب الإنسان قلبه دائما فيعمره بالطاعة قبل أن يعمر ظاهره بالطاعة لله جل وعلا. من هذه الأسباب أن يخاف أيضا من عدم قبول العمل. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. من تلك الأسباب التي ننال بها الإخلاص معرفة عواقب الرياء ومعرفة ثمرات الإخلاص لله جل وعلا والحرص على إخفاء العبادة. ومن أيضا أسباب الإخلاص لله جل وعلا مصاحبة المخلصين، لا تصاحب إلا المخلصين الذين تحسب أنهم مخلصين لله جل وعلا، لأنك سوف تتأثر بهم ولا شك. من أسباب الإخلاص أيضا محاسبة النفس والمجاهدة في ذلك، اجتهد في تحصيل الإخلاص. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا من أسباب تحصيل الإخلاص أن يكون الهم هو خدمة الدعوة وخدمة الدين لا حظوظ النفس. وعند هذه اسمحوا لي أن أقف حينما وصلنا إلى نهاية المطاف، أقول عند هذه اسمحوا لي أن أقف وقفة. من علامات المخلصين أن يكون همهم الدعوة لله جل وعلا وخدمة الدين لا حظوظ النفس. ليس همهم أن ينسب العمل لهم، وليس همهم أن يقولون عملنا كذا وكذا أو يعددونها للناس إن لم يكن في ذلك مصلحة. لا شك إن كان هناك مصلحة ظاهرة هي أظهر وأكثر نفعا، لا شك أن إظهار العمل حينئذ لا بأس به، لكن الأصل في العمل أن يكون خالصا لله جل وعلا. ليس على الإطلاق أيها الإخوة أن نظهر أعمالنا، لا في الأعمال الدعوية، لا على المستوى الفردي ولا على مستوى الجماعات، ليس فقط لا في مكاتب الدعوة ولا في الشبكات العنكبوتية ولا في الدور النسائية ولا في غيرها. ليس همنا، الأصل في الأعمال أيها الإخوة أن تكون سرا وخفاء ولا تظهر إلا لمصلحة. ولا شك أن ما نراه من إخواننا اليوم إنما هم وازنوا بين المصالح فأظهروا بعض الأعمال من أجل أن تأتيهم تلك الدعم، ذلك الدعم المادي وذلك الدعم بالأمور المحسوسة ونحوها. لا شك أنهم أظهروها بمثل هذا الأمر، لكن أقول مع ذلك ينبغي أن نستحضر دائما أن العمل أصله أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن نتردد أولا في إظهاره ونتأمل هل نظهره، هل في إظهاره مصلحة كبيرة أو لا. فإن لم تكن هناك مصلحة لا نظهره، فإن لم تكن هناك مصلحة لا نظهره. أيضا هناك في بعض المواطن الدعوية، أقول في الدور النسائية ونحوها، ربما يحدث نزاع ونحو ذلك من الأمور من أجل أن ينسب العمل الفلاني لنا أو من أجل أن ينسب العمل الفلاني ونعدد تلك الأعمال لنا. أقول نسبة العمل لصاحبه لا شك أنه أمر مطلوب، وحتى لا يسرق العمل ولا يسرق هذا الأمر، ولكن أن يكون همنا أولا خدمة الدين لا حظوظ النفس، ولا أن نرى لأنفسنا علوا بهذه الأعمال في الدنيا، وإنما نرى لأنفسنا علوا بهذه الأعمال في الآخرة. عند الله جل وعلا. وطوبى لعبد أيها الإخوة أن يكون همه إنما خدمة الدين، سواء به أو بغيره من إخوانه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح البخاري: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أينما تضعوني يخدم الدين فأنا في ذلك المكان. ليس أريد أن هذا العمل ينسب لي أو نحو ذلك، لا، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. عملك أنت إن كان يخدم الدين الحمد لله ظهر وكان مما يخدم الدين الحمد لله، هذا هو المطلوب. كان مما يقمع أهل الزيغ والفساد الحمد لله، هذا هو المطلوب. لا أن ننسب، نحرص تمام الحرص على أن تكون الأعمال لنا ونعددها ونحو ذلك. أقول هذا العمل حينما نعرف أصله حينئذ لا يضرنا أن نأتي ببعض الأشياء التي ربما تجعل الفاضل أحيانا مفضولة. فقلنا الأصل في العمل أن يكون سرا وأن لا يظهر للناس، لكن أحيانا يكون إظهاره للناس إنما هو به تحصيل منفعة أعظم أو دفع مضرة أيضا ربما تأتي. كان يقول إنسان على سبيل المثال: أنا لو ما نسبت هذا العمل لي ربما سرق مني هذا العمل ونحو ذلك. أقول لدفع هذه المضرة لا بأس أن تظهر العمل، أو تقول نعدد تلك الأعمال التي عملتها من أجل أن أكسب الدعم المادي ونحو ذلك، لا بأس في ذلك. لكن استحضر الأصل في ذلك، وهو أن الأصل في الأعمال السر وأن تكون لله جل وعلا. وإذا أردت أن تنتقل من هذا الأصل لا تنتقل منه إلا بعد تأمل وبعد ترجيح، ثم بعدها انتقل عن هذا الأصل. وأختم ببعض الأحكام في الإخلاص وهو المحور السابع. هناك أحكام نظن أنها تخالف الإخلاص وهي لا تخالف الإخلاص. أول هذه المسائل: سرور العبد عند ثناء الناس عليه في عمل ما. سرور العبد عند ثناء الناس عليه في عمل ما، هذا لا يؤثر على الإخلاص على الإطلاق، ما دام أن الإنسان عمل هذا العمل لله جل وعلا واجتهد في تحصيل الإخلاص. ولو تناقل الناس هذا العمل وأثنوا عليه بهذا العمل ليس معناه أنه ليس مخلصا لله جل وعلا. شكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قالوا: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. المسألة الثانية: العمل الخالص لا يؤدي بك أن تترك العمل خوفا من عدم الإخلاص، تنبهوا لهذه النقطة. بلفظ آخر أن نقول ترك العمل من أجل الرياء ليس مما يريده الله جل وعلا، هذا هو الأصل فيه. فبعض الناس يدخل عليه الشيطان مدخلا ويقول له: هذه السنة التي سوف تصليها رآها الناس، أو هذه الريالات التي سوف تصدق بها يراك الناس، أدخل ريالاتك في جيبك ولا تتصدق. أليس هذا فيه إبطال عمل؟ أيهما أفضل، هذا الرجل أو رجل قال: نعم رأوني الناس ولكنني أجاهد نفسي وأدعو الله عز وجل بعد هذا العمل أن يتقبل العمل؟ لا شك أن الثاني أولى. وكم مرة دخل علينا الشيطان من هذا الباب وقال لك: لا تتسنن أمام الناس، الناس يرونك، وهذا من عمل الرياء، وتخرج أنت ثم لا تعمل هذا العمل، وتريد أن تتصدق وتقول أريد أن أخفي هذا العمل لأن الناس رأوني ونحو ذلك. أقول لا يدخل الشيطان هذا المدخل في أعمالك، فإنك أنت إن أخلصت لله جل وعلا وجاهدت سوف تصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المسألة الثالثة وهي الأخيرة في لقائنا اليوم، أقول: ما حكم العمل إذا خالطه الرياء؟ ما حكم العمل إذا خالطه الرياء؟ هذه المسألة فيها تفصيل. نقول هذه المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العمل أصله رياء، وهذا لا يكون لمؤمن، إنما هو عمل من؟ عمل المنافقين، فإنهم يعملون لغير الله جل وعلا، فهذا العمل لا شك في بطلانه. قال الله جل وعلا عن أولئك المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. القسم الثاني أن يعمل، أن يكون العمل لله، لكنه هو يريد أن يعمل العمل لله لكنه شاركه الرياء من أصله، فهذا العمل أيضا هو باطل. إذا شاركه الرياء من أصله فهو عمل باطل. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. القسم الثالث أن يكون أصل العمل لله، لاحظوا أصل العمل لله، ولكنه طرأ عليه الرياء طروءا، طرأ عليه الرياء، فهذا على حالين: أن الحال الأولى أن يدافع هذا الرياء، فهذا لا يضره الرياء. فلو كان على سبيل المثال رجل يصلي السنة الراتبة وصلى الركعة الأولى وهو ليس عنده أحد إنما لله جل وعلا، ثم في الركعة الثانية دخل أناس فأطال ركوعه وأطال سجوده، هنا طرأ عليه الرياء طروءا، فإذا دافع هذا الرياء ورجع إلى إخلاصه فإن الله عز وجل سيقبل منه عمله وسوف يقبل منه مجاهدته لنفسه. الحال الثاني أن يسترسل معه الرياء، فالعمل باطل. والسؤال: هل يبطل جميع العمل أو الجزء الذي طرأ فيه الرياء؟ يعني مثال الذي قبل قليل، هل نقول الركعة الأولى مقبولة والركعة الثانية هي الباطلة لأنها هي التي طرأ فيها الرياء؟ نقول هذا على قسمين أيضا. القسم الأول أن يكون العمل آخره مبني على أوله، بحيث لا يصح الآخر إلا إذا صح الأول، كالصلاة مثلا، الصلاة آخرها مبني على أولها، إذا صح أولها لا يصح آخرها إلا إذا صح أولها، وكذلك لا يصح أولها إلا إذا صح آخرها، فهي عمل واحد لا يمكن أن يتجزأ. فحينئذ نقول إذا طرأ الرياء واستمر فالعمل باطل. ويستدل به بقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وأما إذا كان العمل لا ينبني آخره على أوله فإن ما طرأ عليه الرياء يكون باطلا وأوله يكون مقبولا صحيحا عند الله جل وعلا. مثاله أن يكون إنسان على سبيل المثال يخرج 100 ريال يريد أن يتصدق، ثم تصدق 50 ريال، ثم بعد ذلك أخذ هذه 50 ريال ورأى الناس وتصدق بهذه 50 ريال، نقول هذه الثانية باطلة وهذه الأولى مقبولة، وهنا ننتهي من هذه المباحث. أسأل الله عز وجل يفقهنا في دينه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين له سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يراقب عمله دوما وأبدا، وأن يباعد بينه وبين نزغات الشيطان وإغوائه لبني آدم بأن صدهم عن طاعة الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يتلمس الإخلاص ويحققه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعمل الأعمال فتعظم عند الله عز وجل بإخلاص العبد لله جل وعلا في هذا العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.